هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني والعشرون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
نعم. إذا كانوا مسافرين اثنين وأعطاه رهن بعدين وصل مثلا المدينة أنكر قال هذا أخذ حقي ما تدين.
كيف؟
يعني إذا وصلوا المدينة
زيد وعمر.
زيد وعمر مثلا.
بس فدانا زيد من عمر وأهانه عمر
ساعته وصلوا المدينة.
نعم.
فقال فأنكر عمر قال ما تدينت منه بس هو أخذ ساعته يعني أخذها بالقوة مثلا يعني ينكره.
طيب وش تقولون في هذا؟ إذا أنكره أنكره يقول ما أخذ ساعته ولا يبس ساعته.
لا الناس مثلا يعرف أن هذه ساعة عمر
يعني عنده بينة. عنده بينة. إذا يحتاج في هذه الحال على قواعد قاعدة المذهب يحتاج إلى بينة لأن ما ادعاه المستدين محتمل ولكن صحيح أنه يرجع في ذلك إلى حال المتداعية يعني إلى القرآن. فمثل لو أن واحد هذا الذي قال أخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا طيبا خيرا لا يمكن أن يقع منه ذلك. اتهم عالم عابد غني أمين ورع والمتهم له رجل فاجر معروف بالكذب والدجل والخداع. نعم هل يقبل منه؟ لا لا يقبل منه. فالصحيح في هذه المسألة أنه ينظر إلى القرائن وحال كل منهم. فإن لم يوجد قرينة فالأصل أن مال الإنسان له. نعم. لا لا فيما نص عليه الشارع يخصصه هذا. نعم يلا محمد. يركب ولا ينتهي فيه.
لكن قالوا المرسل
لا أخذ ما أنتظر عليه. لا يأجر يأجر وخلى بيد المساجد. نعم. لا ما يجوز. لا ما يجوز إلا بإذن. إذا زاد عن حاجته نعم لا بأس أن يبيع. إذا كان هو مثل زاد عن حاجته ففي هذا الحال لا بأس لأن بقاءه فساد. لكن مثل الظهر ما يؤجر. هذا في الغالب أن يكون هذا بدل هذا. وهنا يغتفر الجهاد الكثيرة يعني لو هو لازم التحديد لأنه صعب. يعني لو فرضنا أنه زاد الركوب عن النفقة يسيرا أو نقص أو زاد النفقة يسيرا ما يغفر. نعم هداية الله. قيمة الحياة وش المريض؟ مريضة. وش أنا هم مريضة وش بعد الرهن لا عندك ما شاء الله احتمالات. طيب إذا مرضت يستأذن من صاحبه يقول له
إذا يروح هناك
شلون هذا الله يهديك يا جاي هذا تصعيب. ها؟
راحت
إيه؟ على كل حال إذا خشي أن يموت يذبح. كل مؤتمن على حيوان إذا خشي أن يموت فله ولو ذبح. بناء على قصة الراعية الجارية التي كانت ترعى غنما عند سلع فأصاب الذئب شاة منها فأخذت حجرا وذبحتها وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام.
شيخ
إنهم يقبل لأنه أمين. نعم يا
شيخ جزاكم الله خير. إن كان الركوب أقل من النفقة فهل للمرتهن أن يقلل جدا من النفقة
لا 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 ما يجوز، يجب ان يعطي الحيوان كفايه.
اذا راهن دارا هل المرتهن كافيه؟
بيجينا ان شاء الله بيجينا.
شيخ
نعم،
اذا كان الانفاق شيخ اكبر من الاجره، فقال الراهن انا ما يعني هذا بكلفه مال زياده، فلا تنفق عليه الا اللي يكفي الاجره لو يعني جاء
لا ورد يلزم يلزم ولو كان يلزم، لأن هذا من مصلحة المرتهن ومصلحته هو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا من الأحاديث ما يدل على جواز البيع إلى أجل. عبد الرحمن الرحيم.
وبعث
لكن لا يمكن. نعم. وفيها أيضا مما مر علينا جواز التأجيل إلى الميت. أحمد.
يؤخذ من حديث عائشة حيث قالت إلى ميسرة. وهذا فيه تأجيل إلى أن إلى أن تأتي الميسرة فيدفع.
طيب. يلزم من هذا أن جهالة الأجل. لأن الميسرة ما لازم أن تأتي.
بالنسبة
للميسرة
هنا
تأخذ بالعقل. ها؟ الميسرة
هنا
ثابتة
في العقل.
إيش؟ الميسرة
هو
ثابتة
في العقل. ثابتة؟
هي ثابتة لكن بس
لا ليس مثل ما يقول مثلا إذا قدم فلان.
لا السؤال هل الميسرة معلوم ولا مجهولة؟
معلوم. يقتضي انك لا تطالبه حتى يسر الله عليه. طيب اذا زال الاشكال. طيب يا اكرم الناس، قل اشتريت منك ثوبين نسيئه الى ان يقدم بك. ليش؟
ليس هنا مجهولة.
هذا المشتري غني عنده ملايين الملايين، لكن قال انا اريد اشتري منك حتى اقدم لك، لا ارسل المستمر الا اذا قدم لك. هل يصح ولا ما يصح؟ لا. لماذا؟
الاصل
ان قدوم زيد مجهول، والفرق
الان اشترط شرطا ليس مجهولا.
هل يصح هذا او لا؟ لا. لماذا؟
لان قدوم زيد مشهور.
لان الاجل مشهور. لجهاله قدوم زيد كذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا منه. طيب إذا ارتهن شيئا يا خالد، إذا ارتهن شيئا يركب، فهل يجوز له أن يستعمله في الركوب أو لا؟
نعم.
نعم؟
نعم، يجوز له ذلك.
خطأ.
نعم؟
خطأ.
يجوز له أن يستعمله إذا ارتهن شيئا.
نعم.
مما يركب.
مما يركب، فهل يجوز له ركوبه؟
فهل يجوز له
ركوبه؟
ركوبه.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب إلى فقط إذا كان مرهونا.
أجبني قبل أن تستدل.
إذا ارتهن المرتهن شيئا مما يركب فله أن يركبه.
فلا يركب.
نعم. خطر.
نعم. شيبة.
فيه تفصيل شيء.
ما هو التفصيل؟
إن كان هذا المركوب مما ينفق عليه
يحتاج إلى نفقة.
يحتاج إلى نفقة. فيركبه بقدر النفق.
بنفقة.
بنفقة.
وإذا كان يحتاج.
وإذا كان لا يحتاج فإن كان فيه نفقة يعني إن كان لا يحتاج
لا يحتاج
النفقة. ففي قول يقول إن لا يركب
في قولة
في قولة
إيه عليكم بالقولين كلما ضاقت عليكم الحياة.
إذا كان ما ينفق عليه فهو يركبه بنفقة وإذا لم ينفق عليه لم ينفق.
نعم أحمد بنفقة.
إذا كان من مركب عليه بنفقة
والله هذا نعم فهد أجب أنت ذي القدير أجب.
إذا كان مما ينفق عليه له الركوب
بنفقة هذا كلام شيء. وإذا كان مما لا ينفق عليه مما لا يحتاج إلى نفقة
لا
يركب
عليه
لا يركب صح لا مو إذا كان مما لا يحتاج إلى نفقة كالسيارة لا يركب
إذا
لم ينفق
عليه لم ينفق عليه لم ينفق عليه المصنع حلم بحث السيارة
الجنوبي المهم بارك الله فيه. الآن هذا الحكم إذا كان يركب إذا كان يحتاج إلى نفقة ركبه بنفقة إذا كان يحتاج فإنه راكب يبقى. طيب نعم ما أظن إذا كان سيارة ما ندعم سيارة ما تحتاج إلى نفقة بعدين إلى السنة أما إذا هو واقف ما تحتاج يا مهندس. طيب لا دم الدرب يشخص في نفقة إذا كان مضمون كلام سبحان قوله بالحديث بنفقة في الموضعين ماذا يفيد؟ لا كلمة بنفقة في الموضعين هذا ظهر مركب ويحتاج نفقة ودرب يشخص يحتاج نفقة لكن قوله بنفقته ماذا تفيد؟
لا
يعني تكون الركوب بقدر النفقة. طيب يلا عبد الله لو زادت النفقة على الركوب
لو زادت النفقة ما
سيأخذ من صاحب الظهر لكن إذا قلنا أن نلبى للعوض فمعناه أن لابد أن العوض يساوي المعوض.
إذا زادت
لو قدرنا ينفق على 20 وركوبه بعشرة يعني يساوي عشرة
ينفق على
عشرة قوة جوا
يعني
قوة جوا
قدر المركوب
صورة المثالة أرهنتك بعيرة يوقف لكن أجرة اليومية 10 ريال وعلك 20 ريال ماذا هل تقول لا أقول فقال لا أعطي عالك إلا بمقدار 10 ولا إيه؟ يبقى
عالك بمقدار 20
يعني يكمل لهم نفق وماذا يصنع المرتهن؟ المرتهن يقول الآن يخرج منك كل يوم 10 ريال منين؟
شيخ
الجمال يعني يرجع عليه بالنفقة بالذات. طيب لو كان بالعكس يركب 20 ونفقة 10
يركب 20
نعم ونفقة 10 كيف الحديث نزلنا أربع للعوض؟
لا يعطي فيها العشرة نفقة.
طيب مو رحب كيف صاحب البعير مثلا والبعير يكرف 20 ريال، أنت الآن تكد يوم كامل ولا تنفق عليه إلا 10، أعطني 20 ريالات الفاضل. يلا أصبر يا جماعة، أنا بناقش واحد يفهم إن شاء الله. تؤخذ من الحديث تقولون جميعا نعم تؤخذ من الحديث، لأن الباء للعوض ولا بد أن يكون العوض بقدر المعوض. طيب أشكل على بعض العلماء هذا الحديث بأنه تفرق في مال غير إذنه، أظن أخذنا هذا؟
نعم
طيب
نقول هذا التصرف لمصلحة المال، فإذا كان تصرف بالمال لمصلحة المال فيجوز.
إذا معناه إذا رأيت من بيت هذا الجمل فتحت الحوش وأخذت الجمل وركبته وأنفقت عليك يصلح ولا ما؟
لا هذا ما
تصلح،
لأن الجمل لا يحتاج له.
لا
الذي لا هو ما يحتاج لأنه ضايع، لأن الضايع بلقطات الجمل
هذه بلقطات رهن. وين الرهن؟
إذا رهن فإذا تصرف بقدر
الجواب على هذا أن نقول إذا فات إذن المالك فقد جاء إذن الشارع ولا لا؟ خلاص إذا ما في إشكال ما دام أن الشارع أذن في هذا فلا إشكال فيه. طيب يعني قال ظن بعض العلماء أن النفقة هنا لا يعني لا يزاد عليها ولا نقص سواء كان النسبة أكثر منها أو أقل، فأشكل عليه هذا الأمر. أجاب بعض العلماء بأن هذا الجنس الصاع الذي يرد مع المصرف، ولكن عندي أن هذا الإشكال من أصله مرتفع. لماذا؟ لأننا جعلنا الباء للعوض، وهذا يقتضي تساوي الانتفاع بالإنفاق، فإن زاد أو نقص فبحساب، وحينئذ لا يبقى عندنا إشكال في الحديث، لا يبقى عندنا إشكال. لكن لو قال قائل لماذا أرنا الشرع انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبه؟ قلنا لأن في ذلك مصلحة لمن؟ للطرفين، لأن لا تخلو منه، إما أن يبقى هذا المركوب معطلا فيفوت نفعه على الراهن وعلى المرتهن، أو نقول أجره أنت أيها المرتهن ولا تركبه، وإذا أجره فربما لا يعتني به المستأجر كما يعتني به المرتهن. ليش؟ لأن المرتهن له فيه حظ نفع، إذ أنه قد وثق دينه به، فلا بد أن يكون اعتناؤه به أكثر من اعتناء المستأجر. ثم إن في هذا أيضا مشقة، كلما استأجر وقبض أجرة جعلها عنده رهنا أو سلمها لصاحب البعير مثلا، وهذا فيه شيء من المشقة. فلهذا كان إذن الشارع في هذا من أقيس الأقيس. ومن زعم أن هذا خارج عن القياس فقد مر علينا أن كل قياس يخالف النص فهو قياس فاسد، والقياس المخالف للنص هو المخالف للقياس لأنه فاسد، والقياس لا يعتبر قياسا إلا إذا كان صحيحا موافق غير مصادم للنص. طيب أظن أخذنا فوائد هذا الحديث. طيب بقينا نعم، هل يسكن الرهن بأجرته؟ الجواب لا، لا يسكن بأجرته، ويبقى معطل لا ينتفع به المرتهن ولا الراهن، وهذا هو المشهور
من مذهب الحنابلة، ولكن الصحيح أنه لا يبقى معطلة لا البيع المرهون ولا السيارة المرهونة ولا كل شيء يمكن أن ينتفع به لا يبقى بدون نفع، لأن إبقاءه بدون نفع تفويت لمصلحة تعود لمن؟ للطرفين، للراهن يعني يسقط من دينه، وللمرتهن لأنه يستوفي به أو يبقيه عنده تبعا للرهن، ولأن في ذلك إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فإضاعة المنفعة التي في هذه السيارة أو في هذا البيت إضاعة مال، لأن المال أعيان ومنافع. فالصحيح أنه وإذا كان الرهن لا يركب ولا يشرب وليس له لبن يشرب، فإنه إذا أمكن الانتفاع به وجب الانتفاع به، ثم إما أن يؤجر على نفس المرتهن أو على رجل آخر ولا مانع. طيب إذا لم يقبض الرهن كما هي العادة عند الناس اليوم، إذا لم يقبض الرهن الآن الإنسان يرهن ملكه وهو في يد الرهن، فقد قال بعض العلماء إن هذا الرهن ليس بلازم، وإن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وبناء على هذا القول يجوز للراهن أن يبيع الرهن لأنه ليس بلازم، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يلزم بمجرد العقد لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وليس هناك دليل على اشتراط القبض للزوم الرهن. وأما قوله تعالى فرهان مقبوضة فلأن الله تعالى إنما أرشدنا إلى قبض الرهن في هذا الحال لأنه لا توثيقة لنا إلا به أي بالقبض. تقرأ الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، على سفر ولم نجد كاتبا إذا لم نقبض الرهن فإنه إيش يضيع ربما ينكر الرهن يقول ما رهنتك. ولهذا نجد الذين يقولون بأن القبض سيكون للزوم لا يقيدونه بهذه الحال التي قيدها الله به، وهي ما إذا كان الإنسان على سفر ولم يتكاتب، بل يقولون لا بد من قبضه وإن كنت في حضر ووجدت كاتبا وشهودا، مما يدل على ضعف المستند الذي سلكوه في الاستدلال بهذه الآية الكريمة. والحاصل أن الرهن إذا لم يقبضه مرتهن وكان مما يمكن الانتفاع به وجب إيش الانتفاع به، إما أن يؤجر على المرتهن أو على رجل آخر، أو إذا أذن المرتهن للراهن أن ينتفع به هو بنفسه ويأخذ مغلة للإنفاق على نفسه، لأن بعض الناس يقول أنا رهنت بيتك ولكن أجلس فيها أنت وعائلتك ولا تخرج، أو يقول رهنت سيارتك ولكن جد السيارة استعملها وخذ أجرتها لمن لك ولعائلتك، لأن الغالب أن الذي يرهن سيارته أو بيته الغالب أنه يكون فقير. فالخلاصة الآن أن الصحيح أن الرهن لا يمكن أن يبقى معطلا أبدا سواء كان في يد الراهن أو في يد المرتهن، لأن تعطيله تفويت للمصلحة وإضاعة للمال. والصحيح أيضا أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، بل يلزم بمجرد العقد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعمل حجاج عند الناس على هذا، تجد الإنسان يرهن بيته وهو ساكن فيه، يرهن سيارته وهو يستعملها ويكريها ويكدها، فهذا هو قول الراجح. طيب يقول وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرم رواه الدارقطني والحاكم ورجال الثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. قوله لا يغلق الرهن يغلق الغلق معناه الحيلولة بين الإنسان والشيء، ومنه إغلاق الباب لأنك إذا أغلقت الباب فإنك تحول بين من يدخل إلى البيت ومن كان في البيت. فمعنى يغلق الرهن من صاحبه أي لا يمنع من صاحبه ويغلق دونه. ولكن كيف إغلاق الرهن؟ إغلاق الرهن له صورتان. الصورة الأولى أن المرتهن يأخذ الرهن ويستغله فيأخذ أجرة كان يؤجر ومنافعا كان ينتفع به، ولا يكون للراهن منها شيء. وهذا إغلاق ولا غير إغلاق؟ إغلاق، لأنك حلت بينه وبين صاحب، فإن منافع الرهن لا شك أنها لصاحب الرهن. إذن هذا إغلاق. ويدل لهذا التفسير قوله له غنمه وعليه غرمه. وكانوا في الجاهلية إذا رهنوا شيئا استغله المرتهن، استغل وصار يعني منافعه كلها للمرتهن. والصورة الثانية لإغلاق الرهن أنه إذا حل الأجل ولم يوفي الدين أخذه المال، أخذه المرتهن، أخذه رغما على أنف الراهن، سواء كان ذلك بقدر الدين أو أقل أو أكثر يقول. فإذا رهنه بيته بدين إلى سنة وتمت السنة ولم يوفر أخذ البيت وقال اذهب وراءك، هذا إغلاق، لأنك منعت صاحبه منه، منعت صاحبه منه. فصار إغلاق الرهن له صورتان. الصورة الأولى أن يستغل المرتهن منافعه دون أن تعود إلى الرهن، والصورة الثانية أن يتملكه إذا انتهى الأجل ولم يوفي. وكلاهما بل وكلتاهما حرام، يعني كلتا الصورتين حرام وأكل للمال بالباطل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا يغلق الرهن بكسر القاف على أنها حركت التقاء الساكنين، ويجوز لا يغلق على أنها جملة خبرية لكن معناها النهي، لا يغلق الرهن من صاحب. طيب، فإن قال صاحب الرهن للمرتهن إذا حل الأجل ولم أوفك فالرهن لك باختيارك، ووافق على هذا المرتهن، فهل هذا يجوز أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجوز، واستدل بعموم قوله لا يغلق الرهن من صاحبه، واستدل أيضا أو علل بأن هذا تعليق للبيع على شرط، وتعليق البيع بالشرط مناف لمقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز، فلهما أخذان عندهم. والصواب أن هذا جائز ولا بأس به، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد فعل ذلك بنفسه، فاشترى حاجة من دكان وقال له خذن علي نالي رهنا عنده إن أتيتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالنعال لك. فوافق صاحب الدكان، وهذا دليل على أنه يرى جواز هذه المسألة. ومن المعلوم أن من رجح قول على قول فإنه يلزمه أمران: بيان وجه الترجيح والإجابة عن أدلة الآخرين. فما هو وجه ترجيح هذا القول؟ وجه ترجيح هذا القول أنه داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه إلا شرط ما حل حراما أو حرم حلالا. وهذا شرط لا يحل حراما ولا يحلل حراما. وأما الإجابة عن قولهم إن هذا من باب إغلاق الرهن فليس صحيح، فنقول هذا ليس من باب الإغلاق، ليس من باب الإغلاق في شيء. لماذا؟ لأنه باختياره، ما أكره على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا يغلق الرهن من صاحبه. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى تحريم أكل المال أو أخذ المال بغير رضا صاحبه، سواء قلنا إن لا ناهية أو نافية. ومن فوائدها أن الرهن لا ينقل الملك عن المرهون، بل هو باق على ملك إيش؟ الراهن، لقوله: من صاحبه، من صاحبه، وهو كذلك. ومن فوائده، من فوائد الحديث، تحريم غلق الرهن أو إغلاق الرهن بصورتيه، وهو أن يستغل المرتهن هذا الرهن أو يأخذه قهرا إذا حل الأجل بغير رضا صاحبه. ومن فوائده الإشارة إلى القاعدة المعروفة، وهي أن الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. وهذه القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج الضمان. ومن هذا الحديث أيضا: له غنم وعليه غرم، فمن عليه غرم شيء فله غنم. كيف نحمل الراهن الغرم ولا نعطيه الغنم؟ ثم قال: وعن أبي رافع، درس اليوم، وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. استسلف أي اقترض، لأن السلف يطلق على السلم ويطلق على القرض، لأن في كل منهما تقديما، لأن في كل منهما تقديما. ففي السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، وفي القرض تقديم المقترض وتأخير الوفاء. وقول بكرا، البكر هو الصغير من الإبل، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة يعني الزكاة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يقضيه بكره أي يوفيه. وقوله بكره أي قيمة عوض بكري، أي عوض بكر، لا البكر الذي استسلف، لأن البكر الذي استسلف مضى في سبيله. ويحتمل أن يقال بكره أي بكرا مماثلا لبكره، وعلى هذا فيكون فيه استعارة، استعارة، وهي استعارة المقضي الذي حصل به القضاء للمقضي الأول الذي ثبت به القضاء. أفهمتم الآن؟ طيب، الفرق، إذا قلنا أن المراد بالبكر هنا البكر نفسه الأول، إذا قلنا أن المراد بالبكر هنا البكر الأول الذي استسلف، صار لا بد من تقدير، ما هو؟ عوض بكره، لأن بكره الأول راح. وإذا قلنا إن المراد بالبكر هنا البكر المدفوع قضاء، صار إطلاق البكر عليه من باب الاستعارة، لأنه يكون شبيها للأول، شبيها للأول، كأنه قال أردد عليه بكرا مثل بكره. فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، لا أجد إلا خيارا رباعيا، الخيار الجيد الذي يختاره الإنسان على غيره، والرباعي ما بلغ 7 سنين، ما بلغ 7 سنين، هذا بالنسبة للإبل. وبالنسبة للبقر ما بلغ 5 سنين، بالنسبة للغنم ما بلغ 4 سنين. فالرباعي يختلف، إن أضيف إلى الغنم فله 4 سنوات، إن أضيف إلى البقر 5 سنوات، وإن أضيف إلى الإبل ف7 سنوات. طيب، خيار رباعيا، فقال له أعطه إياه، أعطه إياه، يعني أعطه هذا الخيار الرباعي بدلا عن البقر، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، خيارهم أي في الوفاء وقضاء الدين أحسنهم قضاء. وليس المراد الخيار المطلق، بل المراد خيارا، فإن خيار الناس في قضاء ما عليه من الدين أحسنهم قضاء. هذا الحديث كما تشاهدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج إلى إبل، فاستسلف بكرا من رجل بواسطة أبي رافع رضي الله عنه، فلما قدمت إبل الصدقة قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يجد مثل بكره بل وجد خيرا منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه، وقال خيار الناس أحسنهم قضاء. ففي هذا الحديث عدة فوائد، أولا بيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من قلة ذات الجد، ولو كانت الدنيا خيرا لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة ما أوقد في بيته نار، طعامهم الأسودان السم والماء. ومن فوائده جواز اقتراض الحيوان، جواز اقتراض الحيوان، فتأتي إلى الشخص تقول من فضلك سلفني شاة، لا بأس بها، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. طيب، جئت إلى شخص قلت سلفني حمارا، يجوز؟ يجوز. طيب، جئت إلى شخص وقلت أقرضني جارية، ما يجوز، ليس جائز. قالوا لأنه يؤدي إلى أن يقترض جارية فيطأها عدة ليال ثم يردها، ثم يردها، وهذا معلوم من حرام. ولهذا أجاز بعضهم استقراض الذكر، يقول أقرضني عبدك، فيقرضه بعدين يفي عبده. طيب، يجوز استقراض السيارات، سلفني سيارة، لاحظ يا جماعة، واحد جاء شخص بسائل ما عنده سيارة، جاء لموك قال من فضلك سلفني سيارة، جاء والله ما شاء الله عليك جيد أنت، أقول من الناس اللي يجزمون، عندنا ما شاء الله طلبه لهم على الصواب ما يجزمون بالحيل، الجزم طيب، على كل حال هو أخونا استبعد من يستسلب سيارة، لكن يجوز أن يستقرض سيارة. طيب، ترى القرض غير العارية، العارية لا يملكها المستعير، يردها يستعملها فيما استعارها له ويردها، لكن القرض يملكه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في الاستقراض والوفاء، كذا أو ما أو ليس فيه توكيل في الاستقرار نصر في القضاء، أما الاستسلاف فلا، ليس في الحديث ما يدل عليه، لكن في القضاء. إذن فيه دليل على جواز التوكيل في القضاء، أن الإنسان يوكل من يقضي عنه. ومن فوائد الحديث أن الوكيل لا يتعدى ما أكثر مما وكل فيه إلا بعد مراجعة الموكل. الدليل أن أبا رافع لما لم يجد إلا خيار رباعيا لم يوفي حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث جواز الزيادة في الوفاء، جواز زيادة في الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوفاه خيرا مما استقرض، أليس كذلك؟ وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء. ولكن الزيادة لا تخلو إما أن تكون في الكمية أو في الكيفية، إن كانت في الكيفية فلا شك في جوازها لأن هذا الحديث يدل عليها، يعني مثلا استقرضت منه صاع بر وسط فأوفيته صاع بر جيد، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. ولكن في الكمية هل نقول بالجواز أو نقول بعدم الجواز؟ فيه خلاف، يعني إذا استقرضت واحدا فأوفيت اثنين أو اثنين فأوفيت ثلاثة، فهل هذا جائز أو لا؟ الصحيح جوازه، وأنه لا فرق بين الكمية وبين الكيفية. وعليه فلو استقرضت منه درهما ورددت عليه درهمين فلا حرج، فهو جائز، لكن اشترط أن لا يكون هذا مشفوطا في عقد القرض، فإن شرط في عقد القرض فإنه لا يجوز كما سيأتي في الحديث اللي بعده. ومن فوائد هذا الحديث أن المثلي أن المثلي يجري في الحيوان، كيف هذا؟ يعني أن الحيوان يضمن بمثله، أن الحيوان يضمن بمثله لا بالقيمة إلا إذا تعذر المثل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعيرا عن بعير، وذهب بعض العلماء إلى أن المثل لا يجري في كل مصنوع ولا في كل ذي روح، ويقولون في تعريف المثل كل مكير أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، فيضيقون المثل. وبناء على هذا القول نقول إذا استقرض الرجل شاة فإنه لا يرد شاة، بل يرد قيمة الشاة وقت القرض، يرد قيمة الشاة وقت القرض زادت أو نقصت، ولكن هذا الحديث يرد عليه وهذا هو الصحيح، أي ما دل عليه الحديث هو الصحيح، أن المثل يجري في الحيوان والمصنوع وفي كل شيء له مثيل. فالثياب مثلا مثلية ولا مثلية، والأواني مثلية، والفرش مثلية، والحيوان مثلي، والسيارات مثلية، وهكذا. لأن المثلي هو ما كان مثيلا للشيء أو مقاربا له. طيب، من فوائد الحديث فضيلة حسن القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وقد جاء في حديث آخر: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقترى. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة في سماحته. طيب، ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بقرن الأحكام بعللها، بقرن الأحكام بعللها. وجهه أنه قال: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، وإلا لكان يكفي أن يقول إيش؟ أعطه إياه. ومن فوائد الحديث تفاضل الناس في الأخلاق. من أين تؤخذ؟ من قول: فإن خيار الناس. والناس يختلفون بلا شك، أو يتفاوتون في الأخلاق، ويتفاوتون في الأعمال، ويتفاوتون في الإيمان، وفي كل شيء. ويتفرع من هذه القاعدة أن الإيمان يزيد وينقص. وجهه خيار الناس، الناس فضل بعض الناس على بعض. ومن فوائد هذا الحديث أن العقود تنعقد بما دل عليها، من أين يؤخذ؟ من قوله: أعطه إياه، ولم يقل أوفه. ومعلوم أن العطية أوسع من الوفاء. قد تكون العطية ابتداء هبة، قد تكون ابتداء هبة، ولكن القرينة تدل على أن المراد أعطه إياه وفاء، فيستدل به على أن العقود تنعقد بما دل عليها، وهو قول الراجح. ومن فوائد الحديث جواز استدانة ولي الأمر على بيت مال المسلمين. من الناخر أنت؟ أين؟ ما هي الفائدة التي أخذها التي استنبطنا الآن؟ أحسنهم قضاء. هذا متى؟ قبل أن إيش؟ ها؟ قبل ما إيش؟ ما تغفر. قبل ما تسرح؟ ما في سرح بالليل. أهل السرح يرجعون في الليل إلى بيوتهم. نعم.
جواز استدانة الحاجة أو ولي الأمر من بيت
المال. على بيت المال. على بيت المال. طيب. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هذا من الصدقة، وقضاؤه إياه من الصدقة يدل على أنه لم يستدينه لنفسه، لأنه لو كان لنفسه ما أداه من الصدقة، لأنه تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام. ولكن اشترط أن لا يبهر نفسه بدين لا يرجو وفاءه، بل يستدين للحاجة بقدر الحاجة إذا كان يرجو الوفاء. قال: وعن علي رضي الله نعم، نحن ذكرنا أنه يجوز زيادة الوفاء كمية وكيفية، لكن يشترط أن لا يكون ذلك مشروطا في العقد. نعم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث ابن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. طيب هذا الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، والربا كما نعلم جميعا حرام، والقرض مر علينا تعريفه، وقول جر منفعة لمن؟ للمقرض فهو ربا لا للمقترض. المقترض لا بد أن يجر إليه القرض نفعا ولا لا؟ سيسد حاجته، لكن للمقرض. ولأن الربا يكون من جانب واحد، من جانب الآخر ولا الدافع؟ الدافع. أما الآخر ما الربا عليه ولا له، فالربا في الواقع يكون من جانب واحد. إذن فالمراد بقول شر منفعة لمن؟ للمقرض فهو ربا، يعني داخل في الربا. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن إسناده ساقط والمرفوع ضعيف والموقوف على اسمه موقوف قول صحابي. وحينئذ نقول إن الحديث لا تقوم به حجة، ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة؟ نقول يمكن. الأصل في القرض أنه عمل خيري يقصد به المقرض وجه الله والإحسان إلى المقترض، ولهذا جوز الشرع أن أقرضك دينارا وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينار، مع أن هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حراما لأنه ربا، ربا نسيئة. ولكن لما كان المقصود الإحسان إلى المحتاج وسد حاجته رخص فيه الشرع، وإلا فالأصل أن إبدال دينار بدينار ما يوفى إلا بعد مدة، الأصل أنه ربا. لكن من أجل فتح باب الإحسان وسد الحوائج أجاز الشارع القرض. فإذا اشترطت المنفعة، أي إذا شرط المقرض المنفعة خرج به عن مقصوده، صار الآن الهدف تجاري ولا خيري؟ صار الهدف تجاريا، والمقصود المعاوضة والربح الدنيوي. فمن أجل هذا نقول إذا جر منفعة للمقرض فهو ربا، لأنه خرج عن موضوعه ومقصوده. فمثلا إذا أقرضتك درهما بشرط أن أركب سيارتك إلى المحل الفلاني، صار هذا معاوضة، صار كأنما بعت درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة، وهذا ربا، هذا ربا لا شك فيه. ولهذا نقول هذا الحديث وإن كان لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن القواعد الشرعية تقتضي تحريم المنفعة التي يشترطها المقرض، لأنه حينئذ يخرج بالقرض عن مقصوده الأصل. طيب وقولنا جر منفعة يشمل أي منفعة كانت، أي منفعة سواء كانت بدنية أو مالية أو عين، لأنه إذا منعت المنفعة فالعين من باب أول. فالبدنية أن يقول أقرضك 10,000 درهم بشرط أن تشتغل عندي 3 أيام. يجوز ولا لا؟ ما يجوز. المنفعة الآن بدنية، المالية أن يقول أقرضتك 10,000 ريال بشرط أن تعطيني مسجلك، هذا مال أيضا لا يجوز. الثالث عينية، يقول لا منفعة خالص، مثل يقول أقرضتك 10,000 ريال بشرط أن أسكن بيتك سنة، يجوز هذا؟ لا يجوز. إذن كل منفعة عينية أو مالية أو منفعة مجردة يشترطها المقرض فإنها ربا. طيب، فإن قال قائل ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق خيار الناس أسألهم قضاء، فنقول إنه لا يعارض، لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، وإذا وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة أو وقعت بعد الوفاء مكافأة، لأن أحيانا يعطي حقه بدون زيادة لكن يكافئه فيما بعد، فإن ذلك لا بأس به. إذن فالمحرم ما شرط في العقد أو ما حصل قبل الوفاء، ما حصل قبل الوفاء أيضا فهو محرم. ليش؟ لأنه يؤدي إلى أن يدع المقرض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه. المستقرض يعطي هذا المقرض علشان يسكت عن المطالب، وربما يستغله أكثر مما أعطاه، عرفتم ولا لا؟ لهذا نقول صورتان جائزتان وصورتان ممنوعتان. الصورتان الجائزتان ما كان عند الوفاء أو بعد الوفاء، والصورتان الممنوعتان ما كان مشروطا ولو مع الوفاء أو كان قبل الوفاء عرفتم لا؟ وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة يسيرة جرت العادة بمثلها أو لا. فمثلا لو أقرضت صاحب تاكسي قيمة السيارة كم؟ خلى 30,000، ثم صلى معك في المسجد وقلت أركبني إلى بيتي، فلما أنزلك عند البيت قلت جزاك الله خيرا وانصرف، يجوز؟ لابد تحسب له هذا، تقول هذا مشوار كم يكون فيه؟ قال 5 ريالات، أنت معطيه 10,000 ريال قرض، تسقط 30,000 تسقط 5 ريالات، يكون اللي عليها الآن 30 إلا 5 ريالات، إلا 5 ريالات. ليش؟ لأن هذا قبل الوفاء. استثنى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه، وهو ما جرت به العادة من قبل القرض، فهذا جائز. يعني ما حصل للإنسان للمقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس به. ليش؟ لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، مثل أن يكون صديقا لك وجرت العادة أنه إذا خرج إذا سافر ثم رجع يأتي بما يسمونه عندنا الحقاق، نعم الحقاق، يعني الحق الذي يعطى للصبيان. فلما رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد المقرض ما جرت به العادة، كل ما جاء من السفر يعطيه. هل هذا حرام؟ قالوا ليس بحرام. لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه. فوقد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومه. وبناء على ذلك نقول في مسألة التاكسي اللي قبل قليل، إذا جرت عادة هذا الرجل صاحب التاكسي أن يركب مثل هذا فليس عليه شيء، ولا يلزمه احتسابه من الدين، لأن هذا لا أثر للقرض فيه. طيب، جرت مسألة عند كثير من الناس، الموظفون يقتطعون من رواتبهم كل شهر كذا وكذا، يعطونه واحدا منه، في الشهر الثاني يعطونه الثاني، وفي الشهر الثالث حتى يدور عليه. فهل هذا من القرض الذي جرى نفعا؟ لا، لأنه ما جرى نفعا، لم يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى. قالوا أليس يشترط أن يوفى إياه؟ وهذا شرط في قرض. قلنا لكن هذا ليس شرط عقد آخر، إنما هو شرط للوفاء، يعني أنا أعطيتك على شرط أن ترد علي فقط، ما ردت علي أكثر مما أعطيت. وحينئذ يعتبر القول بأنه من القرض الذي جرى نفعا يعتبر وهما، لأنه ليس فيه نفع إطلاقا. وكونه يشترط يقول بشرط أنكم تقرضون، على الواقع أنه يقول بشرط أن تفون، لأنه لم يأخذ أكثر مما أعطى. نعم، لو أنه قال أنا أبي أسلفك من راتبي 1000 على أن تسلفني من راتبك 2000، لكان هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفع. نعم.
محمد
شيخ قولهم عن شخص التكفير، هذا
قول
صلى الله عليه وسلم
ما يقول لا ابدا،
لان هذا داخل في العلم الحديث، وانا ما اقدر لنا وقوبي يتاخذ مني نفع.
الشيخ اذا اوفى اكثر من اعطى وينوي انه لكي يعطيه مره ثانيه،
له ان ياخذه، لانه ما ادري وقد يعطيه وقد لا يعطيه.
لا، لانه يعلم اذا يعلم ان هذا يوفي وفاء جيدا يقرض مره ثانيه.
لا بأس، كلنا يعرف ان الرسول احسن من القضاء. هل نقول اذا عرفت ان هذا الرسول احسن من القضاء لا تقرض؟ تقرض؟
شيخ انا اقرب يعني نفس هذا القرض اللي جرى نفع نفس عقوبته يعني هذا بالمعروف.
اي نعم. داخل لم يكن اشد لانه خيره. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سمع الدرس الماضي الأول.
عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلخ من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أقضي أعطي إياك فإن خير خيار الناس أحسنه القضاء. رواه
مسلم. نعم.
قلنا لكم أن ما تعالى عن علي السبيل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قد شر منفعة فهو ربا.
دور حال يرام الحارث
رواه الحارث
الحارث
ابن أبي سامة بن سالم الصافي
وإسناده
وله
وله شاهد
زوجة ضعيف عن فلان بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد وآخر موقوف عن
عبد الله بن سلام طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما استفدناه من الأحاديث السابقة أنه تجوز الزيادة في الصفة عند وفاء القرض. أين طلب من أن يكون رباعي سلام. نعم عبد الرحمن
لما سأل أبي رافع لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره قال لا أجد إلا خيارا رباعيا قال أعطيه إياه فإن أحسنكم فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
أحسنت تمام واضح المنان ها؟ فرق عظيم أن تقول أن الرجل طالب أن الرسول يعطيه خيار تقول الرجل الذي أقرر الرسول قال عطا خيار رباعي واضح. طيب يضع علي ومما استفدناه أيضا جواز التوكيل في قضاء الدين أن يقضي الرجل هذا يدل على جواز التوكيل في قضاء الدين على جواز التوكيل في قضاء الدين شو صحيح طيب صح. ومما استفدناه من الحديث أيضا أنه يجوز قرض الحيوان أكرم من الرجل وهذا قرض حيوان. طيب هل يقاس عليه عيد استقراض السيارات؟
نعم يقاس عليه
سيارات.
نعم
طيب توافقون على القياس؟ طيب واستفادنا من الحديث أيضا مما مر علينا من الحديث أن المثلية ليس خاصا بالمكيل والموزون. ما يأخذنا يا غاني؟ ليس بمكيل ولا موزون ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم مثله حيوان. عرفتم؟ وقلنا إن الفقهاء رحمهم الله عند الإمام أحمد إن فقهاء الإمام أحمد فقهاء مذهب الإمام أحمد يقولون إن المثلي هو كل مكيل أو مزول ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه وهذا القيود لا دليل عليها. طيب وهل يجوز يا خالد أن أعطي المقرض أكثر مما أقرضني؟
أكثر
نعم
هذه فيها خلافين أهل العلم فذهب بعض أهل العلم إلى المنع وقلنا إن الصحيح هو الجواز جواز ذلك إن الإنسان لا يجوز له أن يقضي من استسلف منه ويزيد عليه سواء كيفية أم كمية إلا اللهم لم يشترط الزيادة فإذا لم يشترط الزيادة عند العقد فله أن يزيد عليه أما إذا اشترط فهذا لا يجوز.
يعني إذن في التفصيل إن اشترط لا يجوز. طيب لو اشترط أن يكون أطيب مما أقرضه
أطيب مما أقرضه فكذلك
كيفية إذن معناها في الشرط لا يجوز بغير الشرط يجوز. طيب لو أهدى أهدى الملك أهدى المستقرض إلى المقرض شيئا
كان قبل الوفاء فلا يجوز.
خطأ.
كان قبل الوفاء.
نعم.
وشرط عليه مثلا ما يجوز هذا.
خطأ. هذا نعم. اللي انت اللي وراك يا اخي
كان يرى فيه العاده فيجوز
والا فلا يجوز. وش تقولون؟ صحيح. طيب اذا اعطاه بعد الوفاء يحيى جائز؟ كيف ليس بمنفعة؟
بمنفعة على فلان يعني ليس مجيدا له.
هل يمكن أن يؤخذ من الحديث من الحديث اللي مرتنا؟
نعم.
هل يمكن أن يؤخذ من الحديث الذي مرنا؟
نعم. أه.
إذا ما يجوز.
نعم.
لكن جرى منفعة.
نعم.
جرى منفعة. لولا أنه أقرضني ما أعطيته ولا قرش. أنا أوفيته. أعطيته وفاء. ينصر من بعد يومين ثلاثة. أرسلت له هدية. كيف منفعش؟ جرى منفعة. هذا القرض جرى منفعة. المهم أن تقول يجوز. هل يمكن أن يؤخذ من الحديث اللي مرت له ولا ما يمكن؟
نعم.
هل يمكن؟ ما هو؟
الذي قضى
ما قضاه واحد بواحد. بس إن هذا رباعي لك.
يعني
اختلف
الكيف.
إيش تقول يا جماعة؟ صحيح. إيه نعم. نقول إذا جازت الزيادة مع الوفاء ها فجوازها بعد الوفاء من باب أول. واضح؟ طيب هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ أنت يا أخي اللي يتسوق هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ يتفاضلون في الأعمال. ما الدليل من الأحاديث اللي مرتنا؟
لأن
خيار الناس أحسنهم قضاء. واضح؟ طيب صحيح. طيب في الحديث الذي ذكره المؤلف حديث علي كل قرض جرى منفعة فهو ربا. عبد الله ما تقول في الحديث سندا ومثلا؟
نقول انه لا يصح
سندا ومعناه معناه على السند خلاص معناه ساقط لفظه ساقط ما يمكن يسد الرسول صلى الله عليه وسلم ها ومعناه
معناه على القواعد
على القواعد صحيح. طيب إذن لو أن أحدا قال لك إنك إذا شرطت على المستقرض زيادة فالشرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى منفعة فهو ربا، وش تقول؟ واحد قال هالكلام، واحد يتكلم عن الناس يعرض الناس يقول لا تزيد في وفاء القرض.
نقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قوله على القواعد صحيح.
شو يعني؟ نكذبه بالنسبة للرسول نقول لا تقول قال الرسول كذا. طيب كيف كان على القواعد الصحيحة؟
لأنه الزيادة تعتبر هذه ربا تعتبر مال بضيحة.
تعديل الحكم بالحكم لا يصح يا عبد الله. تقول ربا لأنه ربا أصبر يا جماعة لأن الرجل جيد ها. لماذا؟ اذكر لي القواعد اللي يمكن بناء عليها. طيب زيادة جزاه الله خير. خير الناس أحسنهم قضاء. الربا محرم لكن من قال له أنه ربا؟ وعلى أي أساس؟
أنا
أصل بالقرض هو التيسير على المقترض. نعم. ورجاء الثواب. فإذا أدخلت في الشعي شيئا من أمور الدنيا صار تجارة ولا فلا يحد. ولهذا لو بعت درهما بدرهم بعد شهرين ما يجوز، لكن لو أسلفك درهم وتعطين درهم بعد شهرين أو ثلاث جائز. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا رجل يا أخي هداية الله جاء إلى شخص يستقرض منه 100,000 ريال، قال له طيب على العين والرأس، لكن أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتيني ضيوف وأحب أن ينزلوا في بيتك.
هذا جمع المنفعة البلدية وكذلك
لا يجوز؟ لا يجوز؟ أي لماذا؟
هو جرى المنفعة بدنية.
لا ما هي بدنية.
هو يقول تشتغل في البيت.
لا ما هو تشتغل. يقول أريد أن تخلي البيت. يقول المقرض للمقترض أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتيني ضيوف وبيتك واسع وصالح للضيوف.
وهذا كذلك لماذا؟
جرى المنفعة. جرى منفعة وهي انتفاع المقترض ببيت انتفاع المقرض ببيت المقترض. صحيح هذا؟ طيب، إذا الهدية نقول الزيادة أظن مر علينا 3 أقسام، إذا كانت مع الوفاء 4 أقسام. طيب، وأما الكيفية أو الكيفية جائزة، الكيفية جائزة نعم أيضا بلا شرط. أما إذا شرط قال أعطيك صاعا من البر وسطا على أن تعطيني صاعا جيدا فهذا أيضا حرام. ما وجه كون المنفعة ربا فهد؟ ها؟ لا الكمية.
إذا شرطها يعني؟
إيه نعم.
ظاهر لأنه قال له أعطني مثلا درهما أو أعطيك درهما بني درهمين.
إيه ما وجدك من ربا؟
زيادة الدرهم.
الدرهم. الزيادة. فهذا المقرض كالمراد. تمام. طيب.
أيها الإخوة، اخترنا لكم هذه المادة في بقية هذا الشريط.
ورثة الأنبياء، والوارث يجب عليه أن يكون مطبقا لمن ورثه أو آخذا بتركة من ورثه. والنبي عليه الصلاة والسلام ورث العلم وورث العمل وورث الدعوة إلى الله، فلا بد لطالب العلم أن يحرص على هذه الأمور الثلاثة، على العلم والاستزادة منه، وأن يكرس جهوده البصرية والسمعية والعقلية من أجل الاستزادة من العلم. ومن طلب العلا سهر الليالي، وكما قال بعضهم إنك إذا أعطيت بعضك العلم فاتك العلم كله، وإن أعطيته كلك أدركت بعضه، وهذا صحيح. ثم أعلم أن العلم يتتابع، العلم يتتابع، كلما حرصت وتعاهدت ازددت منه، وكلما غفلت نقص وتلاشى وتضاءل، وصرت لا تصبر على طلبه ولا على الجد والاجتهاد فيه. واعلم كذلك أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أمهات العلم وقواعده وضوابطه وأدلته من الكتاب والسنة. والدليل من الكتاب والسنة قد يكون دليلا، يعني قد لا يكون دليلا على المسألة التي تريد وحدها، بل قد يكون دليلا على أشياء كثيرة، على أشياء كثيرة يستنبطها الإنسان. ومن أحسن ما مر بي اليوم استنباط بعض الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينزلون ثيابهم إلى الكعبين، من حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي عليه. قال لو كان إزاره إلى نصف الساق ثم استرخى عليه حتى يضرب على الأرض لظهرت عورته. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يروا هذا شيئا لازما، يعني رفع الثوب إلى نصف الساق حتى يشك في إخلاص من لم يفعل ذلك أو في تدينه، حتى أن بعض الغلاة في هذا الباب يشكون في طالب العلم إذا لم يرفع ثوبه إلى نصف الساق ويقول هذا هاجر للسنة وهذا لم يتمسك بها، مع أن أفضل هذه الأمة الصحابة وأفضل الصحابة أبو بكر بلا شك، كان كما سمعتم ظاهر حاله أن إزاره يضرب إلى عند الكعبة. ومر بي في البخاري لكن نسيت موضعه الآن، وربما شرفت السادون على طلبه، أن الصحابة كانت أزرهم إلى الكعبين، يعني أنها لا تتجاوزه. وعلى هذا فمثل هذه المسائل استنباطات الأحكام من النصوص قد تكون واضحة لبعض الناس وخفية على بعض الناس، فينبغي لطالب العلم أن يركز على هذا الأمر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لموسى في الكتاب الذي كتبه إليه في القضاء، قال الفهم الفهم فيما أدلى إليك، الفهم الفهم، يحث على الفهم، لأن الفهم نصف العلم أو ثلاثة أرباع العلم. كم من إنسان يحفظ النصوص الكثيرة ولكن لا يفهم. وكذلك أيضا ينبغي أن يحرص على ضوابط العلم وقواعده، سواء في التوحيد أو في الفقه أو في الحديث أو في غيره، الضوابط هي العلم. أما حفظ المسائل الجزئية مثل ما حكم كذا، رجل صلى مثلا بدون وضوء نافلة، ما حكم صلاته؟ هذه مسألة فردية، لكن طالب العلم لا يجعل همه أن يجمع المسائل فقط، يجعل همه أن يحرص على إيش؟ الضوابط والقواعد والأصول حتى يبني عليها المسائل الجزئية، سواء في هذا أو في، يعني سواء في الفقه أو في التوحيد أو في غيره. مثلا في التوحيد يمكن عندنا ضابط في باب صفات الله، وهو إجراؤها، إجراء النصوص على ظاهرها من غير تمثيل. خذ هذا قاعدة في كل شيء، ولا تقل يلزم من إجراءها على الظاهر كذا وكذا، لأنه لا يمكن أن يلزم من ظاهر كتاب الله وسنة رسوله شيء باطل أبدا. وإذا مشينا على هذا في طلبنا للعلم على اعتناء بالقواعد والضوابط والأصول حصلنا خيرا كثيرا في مدة وجيزة. أما إذا كان الإنسان ليس همه إلا جمع المسائل فإنه سيبقى زمنا طويلا ما حصل العلم. وكذلك أيضا يجب علينا أن نطبق ما علمنا، لأننا إذا علمنا الشيء كنا مطالبين به أكثر من غيرنا، لأن لدينا علما، فلا بد أن يكون طالب العلم أول من يطبق علمه، وإلا صار علمه وبالا عليه. لا بد أيضا أن ندعو إلى الله عز وجل، لأن الله أعطانا بصيرة وأعطانا علما، فلا بد أن ندعو الناس. أما أن نسكت وكأن الإنسان نسخة كتاب، إن فتش اطلع على ما فيه من علم وإلا بقي مهجورا، فهذا ليس بصحيح. لا بد لطالب العلم أن يتحرك، إذا لم يتحرك ويدعو الناس ويبين في كل مناسبة فاته خير كثير وبقي الناس على جهل.
الإخلاص. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. قواعد الإسلام. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوار الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم في دعائم الإسلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم أحوال الإنسان عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. النهي عن البدع. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ترك الشبهات. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.